الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في تعريف علم الأصول والعناصر الموحدة، العناصر المشتركة، يعني تمهيد ذكر عناصر عفوا مأخوذة في تعريف علم الأصول، والتقسيم الذي ذكره المرحوم الإصفهاني أن علم الأصول إما هو ينتج يقين، وهذا الذي يقابل قطع الذي ذكره الشيخ الإصفهاني، أو ينتج ظن، والظن إما بحث كبروي فهو في الحجج، أو صغروي وهو الذي في الألفاظ، أو ينتهي إليه العمل عند الشك. أحد العالمين إما السيد خوي أو الإصفهاني أستاذه ذكر، أو التعارف وعظم. على كل من تقسيم أبواب علم الأصول من هذا النمط وهذه الطريقة. فالكتاب والسنة كما ذكر في القوانين، صحيح القوانين أو ذكره صاحب الكفاية، يعتبر أحد تعريف علم الأصول العلم الباحث عن دليلية الأدلة أو عن دلالة الكتاب والسنة والعقل مثلا الإجماع. بعضهم بدل الإجماع الفطرة، لأن الإجماع يرجع إلى السنة. فذكروا أن هذه الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والعقل والفطرة، إجماع باعتبار بعضهم أدرج في السنة ولا لا يكون معول عليه، فبالتالي ذكره بشكل مستقل لا حاجة إليه. هذا البحث ذكره، فذكروا أن هذه الأدلة الأربعة تارة البحث فيها ثبوتي في الكفاية موجود، في القوانين موجود، تارة البحث فيها ثبوتي يعني يقيني قطعي، تارة البحث فيها إثباتي يعني ظني، دلالة مثلا السنة، طرق الظنية أو دلالة الروايات الظنية. فنفس هذه الأدلة الأربعة، مثل العقل النظري، العقل النظري المقصود مقابل العقل العملي، العقل في عقل نظري مقابل البديهي، وهناك عقل نظري مقابل عقل عملي. لا، كلامنا في العقل النظري يعني مقابل البديهي، سواء عقل عملي أو عقل نظري، إما نتائجه البديهية أو قريب البديهة، أو نتائجه متوغلة في التنظير نظرية. يعني نفس العقل هم له مساحتين، سواء عقل عملي أو عقل نظري، إما بديهي أو ما يحوم حول البديهيات. السيد الخوي رحمة الله عليه في كتاب البيان، في كتاب البيان وفي علم الأصول، ومطابق لأستاذ المرحوم البلاغي، يذكر السيد الخوي أنه المساحة المسلمة من حجية العقل هي يعني ما كان بديهي أو قريب للبديهة، أما العقل المتوغل في التنظير والنظريات والاستدلالات صورة يقيني وفي واقعه ظني. طبعا هاي الإثارة أثارها قبل يعني البلاغ أثار الشيخ الأنصاري نقلا عن الأمين استرابادي في الفوائد المدنية أنه العقل المقدار الحجية فيه لديه نعم صورة مادة كذا، أما لما يتوغل في النظرية صورة هو يقيني لكن واقعه ظني. المرحوم البلاغي أو السيد الخوي رحمة الله عليهما يقولان دليل على أن واقعه ظني مثلا كم مئة مسألة اختلاف بين فلسفة الإشراق وفلسفة المشاة أو فلسفة المتعالية أو حتى المشاة فيما بينهم أو الإشراقيين فيما بينهم أو المتعالية بينهم أو هذه المدارس الفلسفية البشرية إلى ما شاء الله الآن موجودة وكانت موجودة كم الاختلافات بينهم. فما يمكن يدعى كل هذه الأدلة يقينية إذا كانت كلها دينية كيف بينهم اختلافات؟ فواضح إذن المساحة الدليل العقلي في منه ظني وإن كان بصورة يقيني إنه محل اجتهاد بين الفلاسفة أو بين المتكلمين أو بين البحوث العقلية. هاي طبعا نقطة مهمة سيأتي بحثها في بحث حجية العقل أنه حجية العقل بحيث يؤول النقل على طبق العقل أي عقل أي درجة من العقل العقل المتوغل في التنظير إنه واقعه ظني وصورته يقيني أو المقصود من ذلك أيها إلى بديهي نعم بديهيات العقل أو مقرب بديهيات العقل نعم. طبعا هذا كلام السيد الخوي في الأصول وكلام السيد الخوي في البيان وهو مطابق لأستاذه المرحوم البلاغي في آلاء الرحمن أو غيره. الشيخ الأنصاري هم مو بعيد يعني يذهب إلى هذا المهم ليس مقصود الآن بحث حجية العقل ولا العقل ولا كذا. طبعا هذا كما يقول الشيخ محمد المظفر نتيجة المشادة العلمية لمئات السنين اللي حصلت بين الأصول والأخبارين نضجت البحث بين الفريقين. هو رؤية الشيخ محمد المظفر أن هذه المشادة الجدلية العلمية التي استمرت قرون أزبدت نضجت بحوث لدى كلا الطرفين. سألكنا كلام المظفر محمد أنا ليس كلامي الآن أيضا في هذا كلام أنه إذا نفس العقل إليه إثبات إليه الظن قطع الفطرة أيضا لها الظن ولها ماذا لها الظن مساحة ظنية سواء واحد يقول الوجدان والمكاشفة شلون ظن إيه طيب كثير ممن تحصل لديهم المكاشفة مثلا أو كذا لكنه يشكون هذه تساويل النفس أو تساويل الشيطان والجن أو هي لا وأمور واقعية تحصل هالقضايا. فمو كل مكاشفة أو كل فطرة أو وجدان معناته أنه يقين لا قد تكون ظن أو حتى ربما شيء يقيني يشاهده بالفطرة والوجدان لكن لا يعرف يترجمه أو إنسان يشعر بشيء وجداني يجده في نفسه وسلع قضية مكاشفة ولا كذا بس مين يقدر يترجمه. فالمقصود الفطرة أيضا فيها مساحة ظن وفيها مساحة إيش يقين. إذن هذه الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والعقل والظن كل تلك الأدلة الأربعة فيها مساحة ظن وفيها مساحة ماذا يقين في تعبير السيد الخوي ادعاء أن كل دليل عقلي مع الشيخ الأنصاري ما عنده بتنبيه تفصيل كل دليل عقلي هو يقيني لا غبار عليه لا يأتيه الاحتمال من بين يدي ولا من خلف هذه دعوة مكابرة مع الواقع أي لأنه كما ذكر السيد الخوي مئات المسائل مختلفة عليها عقليا يعني. بين المدارس الفلسفية أو المنطقية أو كذا، فكيف تصير كلها ادعاء تدعى أنها يقين؟ إذن هي ظنيات بصورة يقينيات، لكن ليس كل الدليل العقلي هكذا، أقصد مساحة منه. فإذا هذه الأدلة الأربعة، لذلك هذا طبعا يفيد في مباحث الحداثويات ومباحث أنه العقل كذا كذا، أي خب العقل أي مساحة من العقل كذا وكذا. ثم نفرق بين النقل والوحي ولما جمع جيد. إذن الأدلة الأربعة فيها مساحة يقينية وفيها مساحة ظنية وفيها مساحة ظنية وفيها مساحة شكية، بعد بعض الأمور مشكوكة عند العقل أو الوجدان أو من متشابه الروايات أو متشابه الآيات. فإذن مساحات ثلاث موجودة، يقينية في الأدلة الأربعة أو ظنية أو شكية. المساحات الثلاث موجودة في الأدلة الأربعة. جيد.
مساحة الشك في الكتاب
المتشابه المجمل، الدلالة مجملة يصير شك، أو في الروايات متشابه مجملة، أو الطريق مثلا كذا، أو الكتاب صحة كذا، لا صحة المضمون موجودة لا صحة مثلا، تصير متشابه. فإذا المساحات الثلاث يقين ظن شك موجود في الأدلة الأربعة. جيد. بعد أساس هذا التقسيم يصير واضح. المقصود مثلا من مساحة اليقين في الكتاب وسنة المعصومين ما هو؟ هل مقصود خصوص التواتر؟ ماذا؟ طبعا التواتر هم ليه تقسيم، تقسيمات كثيرة الأخوان لابد أن يلتفتوا له، لأن المفيد في مبحث تعريف علم الأصول هاي الأبحاث، أن يكون الباحث على وعي. ما في كثير الآن مثلا لبعض الشبهات الحداثوية والعلمانية وكذا، عندما يريد حاكم الشريعة والدين بنى أنه الشريعة والدين وكذا كلها من قسم الظن، تفتشون له. والعقل مصنع البديهيات، لا مو هكذا، مو كل نتاج العقل مصنع بديهي، لا، العقل فيه ثلاثة أقسام: قطع ظن وشك. ظن بهالمعنى اللي ذكر السيد الخوي وقبل السيد الخوي البلاغي قبل والمهم الشيخ الأنصاري في رسائل وغير من كبار العالم، من صورة يقين لكن وقعه ظن، يعني مثل علم الرياضيات. علم الرياضيات خب علم من أبدع العلوم، علم الرياضيات علوم الرياضيات، لكن من تترامى وتتعاقب مراحل المعادلات الرياضية النتائج يدب فيها الخطأ أم لا؟ طبعا. لماذا؟ لأن يصير اشتباه مادتين أو صورتين في ماذا؟ في مراحل الاستنتاج. هذه يسمى التوغل التنظيري، شيء طبيعي. يقول مثلا الذين سأقول حتى رأوا الحاسوبات الكمبيوترات تخطئ في العمليات الرياضية، لأن درجة الخطأ في هذا الحاسوب كذا كذا من المليون، بس بالتالي فيها احتمال خطأ. حاسوب مثل هذا الحاسوب عنده قدرة على عمليات رياضية كذا مليون عملية، زي ما وراءها لا ما عنده، إذن محل اشتباه. مصطلح علوم الرياضيات فكيف علوم أخرى. فالمقصود ليه تخيل الحداثوي أو العلماني أو صاحب العلوم التجريبية المادية أن كل نتائج العقل أو نتائج العلوم التجريبية هي واقعية مطلقة لا يريبها الريب، لا مو هكذا. صورة في يقين وبعضهم في صورة يقين، لكن الواقع قد يكون ظن. هي نقطة جدا مهمة إذا انتبهت لها. شلون الآية الكريمة كذا، شلون الرواية الفلانية كذا، والحال العلم يا علم بديهي فيها، لكن العلم الآن يقولون فيه في حقائق علمية، في نظريات علمية، هناك فرضيات علمية، هناك خيال علمي. أربعة تقسيمات. حقائق قد تكون مبدهة وقد تكون غير مبدهة ولا مجهولة. كثير من النظريات العلمية تتلقى في الوسط العلمي عن أساتذة الجامعة أنها حقائق علمية. يا أخي مو حقيقة علمية. لكن الغير متخصص، يعني حتى الدكتور المتخصص مع احترام الأكاديميين، إذا ما يكون هو عند بالاصطلاح الحوزوي اجتهاد وتحقيق، بالاصطلاح الأكاديمي هو يصير بروفيسور أو يصير صاحب تحقيق وتحقيقات. ما يدري، ما قليل من الوسط الأكاديمي اللي يميز بين الحقائق العلمية في الفيزياء مثلا والنظريات في الفيزياء أو الفرضيات في الفيزياء. ما الفرق بين النظرية والفرضية؟ الفرضية حتى أدلة دون المتوسط فيها يسمونها فرضيات. النظريات شوية أدلة فوق المتوسط فيها بس ما وصلت بلغت إلى الحقائق. كثير من الأعراء العلمية الأكاديمية في العلوم التجريبية أصلا هي فرضيات، أصلا ليست نظريات، فلا أن تكون حقائق. بينما أساتذة الجامعة احترامها بناهم أنها حقائق علمية. مثلا أنه إلكترون، بروتون، نيترون، الذرة هذه احنا تلقيناها في المدارس في الجامعات أنها حقيقة علمية. والحال بعد ذلك سنة مثلا في بدايات الثمانينات نابغة شيعي من طهران في جامعة هارفارد أبدى فرضية أخرى غير قبالها الفرضية، أو نظرية أخرى لو يسمى السحب الطاقية، وصار ضجة عالمية. هو قام قدمها برسالة ماجستير خلوه لديه كرسي تدريس في جامعة هارفارد، يعني دعما أو مكافأة لهالقفزة اللي هو سواه. وكان عمره 34 سنة ذاك الوقت، سنة 84 ميلادية. مقصود حين افتهم عجيب تهي النيترون بروتون تلقينا لنا حقائق أصلا لا حقيقة ولا كذا، فرضية من فرضيات، فرضية بعد مو نظرية. للأسف يعني كثير سواء في الطب، في الفيزياء، في الكيمياء، في الأحياء، في 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 يتلقى الأمور أساتذة الجامعة كبار يتلقون لنا حقائق عين ليست حقائق، بل لم تصل إلى درجة النظرية، درجة الفرضية بس ما يدرون، فضلا عن غيرهم. فضلا. المقصود على يتحال هذه أمور. الآن أنت لو جيت ناقش واحد إذا سمعني ثبت هذا المطلب خاب يقولون هذا شيخ مسودا كذا، بس هي عقيدة. الصعود على القمر إلى الآن فرضية، بس مين تقول له واحد يقول هذا مو عاقل يا أخي؟ نفس الغرب له وهكذا، فإلى الآن يمر القضية صور وتصوير وكذا والدعاءات كلها فرضيات. صدق كذب لعب بالعلم من أخطر الأمور الكذب في العلم، أخطر شيء الكذب، الدجل في العلم أخطر شيء في كل العلوم، سواء علوم دينية، علوم تجريبية، علوم مادية، علوم روحية، علوم اقتصادية، أي علوم، الدجل في العلم ما هي مشكلة. ما تتكلم يعني حتى واحد عنده تخصص. المقصود إن حتى في البحث الأكاديمي ما يتعود للأسف يعني الطالب هناك أو الأستاذ يحقق يميز، بس نريد تمييز بين الحقيقة العلمية والنظرية العلمية والفرضية العلمية والخيال العلمي في كل مسألة متخصصة اللي هو فيه، ما عنده ما عنده البحث. مثلا حقيقة مثلا واقعية، الحقيقة الآراء العلمية اللي هي حقائق حي مثلا يكتبوا عليها كذا النظرية النون، الفرضية فاء مثلا، الخيال خاء، ما ما بالتالي يعني مثل ما يقولون معلومات متراكمة ومبوبة وكذا. علم هذا علم الفيزياء، هذا علم الرياضيات، هذا علم الاقتصاد، أي أو كذا، بس هي مو كلها واو أو حاء واقعية أو حقيقة. وما اللي يلتفت لها؟ حتى البروفيسور لما يسمى بروفيسور قال بروفيسور في مسألة واحدة، أو في مسألة أخرى دكتور، ليس يعني مستوى العلمي أقصد، ما عنده تحقيق. ومو معناته أن احنا عندنا تحقيقات، هم عندنا، أقصد الكلام مع كل بشر سواء كانوا أكاديميين أو حوزويين أو أي شيء. نفس الحال في الوسط العلمي في الحوزة أيضا كذلك، لما نقول المسألة كذلك بناء أنه إذا توافق الأحياء على مسألة، هذه ضرورة الدين والمذهب. يا أخي مو هكذا، شو القصة؟ شو القصة؟ مشهور القدماء على مسائل أخرى كذا كذا، ثم يطلع على آراء قرون من العلماء، مش مرة تسمع بها، بناء أن كل مسألة تخالف مشهور المعاصرين أو مشهور ما قبل المعاصرين هذه بدعة في الدين. موجود الفضلاء أساتذة شذوذ بناء وليعمي هذا القول الثاني، قول هو مشهور قدماء، هو مشهور خمسة قرون، مشهور عشرة قرون من العلماء، الأدلة هكذا. هذه الحياة عملية اللي يسمونها الخدر الفكري موجود سواء في الأكاديمية أو حتى يعني طبيعة البشر تشعدهم. كيف يميزك بين الحقائق وبين النظريات وبين الفرضيات وبين الخيال؟ خيال احتمال، خيال علمي احتمال. كثير من النقاشات لأجل في الآيات أو في الروايات أو لما يعني نقاشات أقصد طابع ألماني أو طابع حداثوي أو طابع فلاني، هي نقاشات ما تعدو الفرضية أو النظرية. شلون تتفسخ هذه حقيقة واقعية تأول وتعطف وتلوي مثلا عنق الدلالة في الآية أو في الرواية عليها؟ سعد على كل من دي بحث منهجي مهم، يعني اللي يخوض في علم الأصول ما يفهم هالمطلب، هذا علم الأصول متخصص في هالمطلب. علم الأصول يميز لك بين القاطع والضال والشك، صار تخصص علم الأصول. أنت إذا ما تفتهم من علم الأصول أنت لست بأصولي، أنت متشدق من علم الأصول، متقمص علم الأصول. أصول عمل هلا المباحث هذه النورجي، كيف تميز بين اليقين وبين ماذا وبين الظن والشك؟ وليش أنت أصولي؟ كل شيء تأخذه مسلمات أو كل شيء تأخذه مشكوك أو كل شيء تأخذه ظن؟ لا لا لا، في تمييز بين الأمور. دي نقاط جدا مهمة. أي علم أصول إذا ما نستثمره ما نعمله في كل صغيرة وكبيرة. علم الأصول كما مر بنا تعريفه، وتعريف علم الأصول ليس لأجل ديكور زركشة زخرف روتين نمشي عليه، يعني لأجل نلتفت كيف نستثمر هذا العلم. علم الأصول منهجية العلوم الدينية، منهجية الاستنتاج، البحث العلمي في العلوم الدينية. إذا لابد موازين وضوابط تفعل تعرف. الآن التراث الحديث أو الآيات الكريمة مثلا، لاحظ عندنا تواتر، هاي التواتر اليقين الموجود عنده في الأدلة الأربعة، أي يقين؟ أي يقين؟ يقين درجات، طبعا يقين درجات. زي هذا الجزء الثالث في المنطق المضفر، مع أنه مختصر الجزء الثالث في المنطق المضفر، شنو هو؟ فيه طبعا مختصر بس نعمل جزء، مع أنه ما وافق المضفر في جملة من الأبحاث ذكرتها بالعقل العملي، يعني أنه مشى فيها المحن المضفر مشي المشاء ليس ماشي متكلمي الإمامية. بس شلون لون بحث آخر راجع من العقل العملي موجود فيه، لكن إنصافا جزء مهم، هذا الجزء الثالث من المضفر جدا مهم. مو أنه واحد يقرأ، لا، واحد يحقق المطالب الذي هو يقرأ. الإنسان في أصول الفقه يقرأ، في علم الكلام يقرأ، في علم التفسير يقرأ، في علم المعارف يقوى. الجزء الثالث منطق المضفر خطير مهم في غاية الأهمية، ما أقول إلا في وحي منزل عام. الجزء الثالث منطق المضفر أقول المباحث الموجودة فيه خطيرة. شنو البرهان؟ ما هي الخطابة، ما هي المغالطة، ما هو الجدل، ما هو الشعر، الخطابة كذا، هي مهم. الصناعات الخمس بحث جدا مهم حساس. المقصود في اليقين هناك مذكور في جزء الثالث في منطقة المظفر ما هي مراتب أقسام اليقين. هذه المراتب التي ذكرها المظفر كلها هذه مستوفية لنا في تقسيمات بعد أكثر وأكثر لم يذكرها المظفر. المظفر رحمة الله عليه مجرد فتح لك الباب، أنت بعد ادخل فيه شوف مصادر أخرى أكثر. شنو أقسام اليقين؟ بحث مهم. الفرق الحقيقي بين التصور والتصديق ذكرنا في الجزء الثالث. طبعا ابن سينا عنده في الشفاء او نعم الشفاء برهان الشفاء، اكو كتاب مجلد من دورة الشفاء برهان الشفاء. هسه برهان الشفاء، برهان الاشارات، برهان المنطق المضافر، نفس حسن هذا الباب شنو هو البرهان؟ ما هو؟ لا أقول يأخذ الإنسان كلام الفلاسفة أو المناطق وحي موزن، بس مدارس يقام بينها مدرسة أخرى، مثلا مدارس كلامية كثيرة من الإمامية تنقض مباني الفلاسفة. سمدر بعد يجي يلتفت الإنسان، نعم في تعدد مدارس، بس أصل المباحث دي مهمة. ما هي مراتب اليقين؟ شو معنى اليقين؟ بحث مهم. المهم أنزل مراتب اليقين ما هي؟ أو قريب إما عند آخرها أو قريب الآخرة. أنزل اليقين الحسي اللي هم الحواس الظاهرة. طبعا عندنا حواس ظاهرة، هي الخمس حواس الظاهرة. في حواس عندنا ماذا؟ باطنة يسمونها، نستشعر بها الأمور الباطنة، وفي حواس ظاهرة. حواس الظاهرة إما هي آخر مراتب اليقين أنزلها أو ما قبل الأخير. التواتر من اليقين الحسي الحواس الظاهرة. التواتر بخلاف اليقين العقلي الفطري أو الأولي ديك مراتب أزيد، يعبر عنها الميرزا القمي صاحب القوانين بأنها وحي فطري. وحي فطري. خاجة نصير الدين الطوسي في شرح التجريد على ما ببالي صراحة راجع يتأكد، يعبر عن الشريعة غير المكتوبة، يعني صحيح وحي فطري بهالمعنى. إيش خاجة نصير الدين الطوسي من أقدار البديهيات، ها مو التوسع الظني. نعم ميزة قمي عبر عنها في القوانين، مبحث الحجج في القوانين مبحث دسم جدا، لأنه ميزة قمي متكلم قوي، فقيه قوي، أصول قوي، اجتمعت فيه خاصيات ثلاثة. كتابه في الحجج سعدت من الفضل طبعا، بس في الحجج يعني كمباحث حجج جدا قوي، وطلع حرفيا الحمد لله. المقصود نرجع، فالآن لما نقول الكتاب والسنة والعقل والفطرة قسم منا قطع، قسم منا ظن، قسم منا شك، الشيخ الأنصاري ماذا يقصد من القاطع؟ أي درجة؟ نفس القطع في بحوث أبواب. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الرسائل يقول في تنبيهات القاطع، يقول أما في العقائد فانفراد العقل البشري عن الوحي، عن الهداية العقلية في الوحي، عن التعليم العقلي في الوحي، انفراد العقل البشري، النتاج البشري، العقل البشري عن الوحي، عن العقل الوحياني، عن اللغة العقلية في الوحي، يقول هذا بل معرض للخلود في النار، قد توصل انت نتاج خاطئة وكذا وتخلط منها. هي عبارة الشيخ الأنصاري. زين لاحظ، اذا لاحظ الشيخ الأنصاري في اليقين جاي بوب مثل قطع القطاع عن قطع، هل هذا مدرج في اليقين؟ قاعد يفصل الشيخ الأنصاري، عقل مسترشد بعقل الوحي بمصباح العقل في الوحي، ما نقول مصباح دقيقه زين، هاي مسألة نقطة يجب أن تفهمها. ما هو الفرق بين الوحي والنقل، العلوم النقلية والوحي يعني ما هو الفرق؟ سعيد ما عرفناه، شو يدخل في النصوص؟ أنا أبحث كلامي وتفسيري، ما هو الفرق بين العلوم الوحيانية والعلوم النقلية؟ هل العلوم الوحيانية هي نقلية أو شيء آخر؟ ولا الفلسفة ما أقوله، يعني أقوله جيل عن جيل ينقلون كتب، فشنو المقصود من وحيانية علوم نقلية؟ في فرق، العلوم النقلية شيء والعلوم الوحيانية شيء. استك التشبيه يسير، كأنما العلوم الوحيانية افترضها ماء صافي زلال ينقل عبر أنابيب، هاي الأنابيب هي النقل، هاي وسائل نقلية الأنابيب، بس مو هي نفس الماء. الماء ما هو؟ الماء ذاك زلال شيء آخر. قد بعض الأنابيب ما تحمل الماء الزلال، هاي بحث آخر. الفرق بين العلوم النقلية مع العلوم الوحيانية يعني هذا التشبيه يقرب من المطلب. فالمقصود هنا الآن التواتر مرتبط بالنقل بأقسامه، فهل المقصود من الكتاب والسنة المعصومين قسم منها قطع العلوم النقلية قطع الحس التواتر، أو المقصود قطع يقين أعلى بعد أعلى من ذلك؟ هو لازم يلتفت للإنسان. لما؟ لأن العقل الوحياني أو النظام العقلي في الوحي أعظم يعجز عنه النظام العقلي البشري، النتاج العقلي للبشر. الوحي فيه نظام عقلي، فيه لغة عقلية. النظام المعنوي الموجود في الوحي أعظم من العرفاء والصوفية. العرفاء والصوفية ما يكون هم بالتالي نتاج عرفاني بشري، غير العرفان الذي هو خالص في الوحي، يعني مثل النبوة. النبوة هم بس النبوة وين والعرفان وين؟ إمامة وين؟ علوم الإمامة وين والعرفان وين؟ فالمقصود أيام ما كان لاحظا حتى الكتاب والسنة طبقات في اليقين والقطع، تواتر أقسام. إذا واحد يريد يخوض في العلوم الدينية وما يلتفت إلى أقسام التواتر، وهو يقين في العلوم النقلية وليس يقين في العلوم الوحيانية، ما يميز بين العلوم الوحيانية في الكتاب والسنة وبين العلوم النقلية في الكتاب والسنة؟ الظن مثلا من العلوم النقلية في الكتاب والسنة، هذا التمييز شيء مهم. إذا ما يميز الإنسان كيف يدخل في علم الأصول؟ كيف يدخل في العلوم الدينية؟ يظن هذا التراث كله ظني. شوف له صبات فكري عظيم، كل التراث الوحياني أو التراث الحديث هذا ظني، مع أن ببديهة علم الأصول هذا التراث كمجموع فيه علم إجمالي كبير. ألم يذكر ذلك الأصوليون؟ أليست هذه بديهة في عند علماء الأصول؟ ذكروها في مبحث الانسداد، حتى الذين لم يوافقوا نظرية الانسداد ألم يذكروها؟ هذا ظن أنه هذا التراث كله، لا كله ظن. أنت شلون تريد تناقش تنظر للدين وأنت هذه نظرتك الخاطئة موجودة؟ دين مباحث مهمة يا أخوان، يعني واحد يريد علم الأصول كما قال ضياء الدين العراقي رحمة الله على أستاذنا المزاحي الشناوي، يقول عن استاذ يعني ينقل عن استاذه، استاذنا ينقل عن استاذه أراضي الدين، يقول كل سنة يكرر ضياء كم مرة في الدرس درس الأصول، أكبر حارس مدافع عن الدين وعلوم الدين ده علم الأصول فقه، بس يعرف واحد كيف يستخدمه. نقطة مهمة غير ملتفتة قضايا، يعني لما نقول تراث الحديث كله ظني، شلون كل قصة يعني؟ بحوث هذه مهمة حساسة، وفي حقيقة محل ابتلاء نحن، لأن ما شاء الله أمواج وعواصف البحوث الدينية شديدة، فواحد لازم يلتفت للمباحث وكيف يستثمر علم أصول الفقه. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.